أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في فصل المحرمات بالمصاهرة، ومن المسألة التاسعة بدأنا نتكلم حول اشتراط إذن العمة أو الخالة لمن أراد أن يدخل عليهما ابنة الأخ أو ابنة الأخت. وهذا البحث يستمر في تفريعاته من المسألة التاسعة إلى المسألة السابعة والعشرين من هذا الفصل، ووصل البحث إلى المسألة الواحدة والعشرين. قال رحمه الله: إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحة، وكذا إذا شك في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران. في هذه المسألة يتناول فرعين. الفرع الأول وجد نفسه متزوجا من العمة وابنة الأخ، أو من الخالة وابنة الأخت، ويجزم بأنه لم يستأذن، لكنه يشك في أن العقد السابق هل كان هو عقد العمة كي يقال ببطلان عقد ابنة الأخ لكونها بلا إذن، أو أن العقد السابق هو عقد ابنة الأخ ليكون العقد صحيحا لجواز إدخال العمة على ابنة الأخ من دون حاجة إلى إذنه. فالحاصل شك في المتقدم والمتأخر، وطرفا الترديد يترتب عليهما ثمر الصحة أو البطلان. فماذا يفعل في هذه الحالة؟ صاحب العروة حكم بصحة عقد ابنة الأخ، أن هذا هو محل الثمرة، أن عقد ابنة الأخ صحيح أو باطل، أما عقد العم على كل تقدير هو صحيح، حكم بالصحة. ويظهر من المعلقين والشارحين لكلامه الموافقة على ذلك، لكن اختلفت كلماتهم في تبرير هذه الصحة. لماذا يكون صحيح؟ للوهلة الأولى هناك وجوه ثلاثة. لتبرير الحكم بالصحة عليكم السلام. الوجه الأول ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه وجماعة أن هذا العقد صحيح لأصالة الصحة من دون أن يعقب على ذلك، هذا هو الوجه في صحة العقد في صورة الشك. الوجه الثاني أنه صحيح للإطلاق. الوجه الثالث إثبات الصحة بالاستصحاب. فللوهلة الأولى إذن يوجد وجوها ثلاث. أما الوجه الأول فيظهر من بعض المعاصرين أنه حمل ما ذكره السيد الحكيم على قاعدة الفراغ، المقصود من أصالة الصحة في المقام هي قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن الشك طرأ بعد الفراغ من العقد، فيكون نظير من شك بعد إتمام الصلاة. فكما هناك في باب العبادات نحكم بالصحة، هنا أيضا بعد أن وجد نفسه عاقدا على عمة وابنة أختها شك في المتقدم والمتأخر، وبالتالي يرجع شكه هذا إلى الشك في الصحة والفساد. فمقتضى إطلاق أدلة قاعدة الفراغ هي ماذا؟ هي الحكم بصحة العقد على ابنة الأخ. نعم قبل العقد لو شك أنه أذنت له أم لم تأذن لا نستطيع أن نحكم بالصحة، لابد من تحصيل الإذن، لكن المفروض أنه شك بعد الفراغ. إذن بعض المعاصرين حمل كلام السيد الحكيم على أن المقصود هو التمسك بقاعدة الفراغ، بعد ذلك اعترض عليه أنك أنت المفروض منك بصدد شرح كلام الماتن، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن تأتي بدليل ينسجم مع مباني الماتن، وإلا لا تكون حينئذ بصدد شرح كلام. والماتن رحمة الله عليه صاحب العروة في بحوث متعددة فقها وأصولا يشترط في جريان قاعدة الفراغ شرطا، هذا الشرط غير متوفر في المقام، فإذا كان غير متوفر في المقام فلا يكون دليله هو قاعدة الفراغ، لابد أن يكون دليل شيء آخر. ما هو هذا الشرط في قاعدة الفراغ؟ باعتبار أن المدرك للقاعدة جاء فيه وهو حين العمل، أذكر نستنتج من ذلك أن الشرط في إجراء قاعدة الفراغ أن لا يكون الشاك بعد الفراغ غافلا حين العمل، إذ لو كان غافلا حين العمل لا يصدق عليه أنه كان أذكر حين العمل. واضح الكلام؟ يعني واحد عم يصلي والمفروض ملتفت إلى صلاته، وبعد أن انتهى بالعمل أنا أتيت بذاك الجزء أو لم آتي، أتيت بذاك الشرط أو لم آتي، فنقول له حين العمل. إنسان عادة يكون أذكر ما لو انتهى من العمل، فابني على الصحة. أما إذا بعد الفراغ من الصلاة علم بأنه حين الصلاة كان غافلا فلا تجري قاعدة الفراغ، وما نحن فيه بحسب الفرض يعلم بأنه لم يأخذ الإذن. هذا كان تصويرنا لهذا الفرع الفقهي، أنه وجد نفسه والآن أنا متزوج من عمة وابنة أخيها وأنا لم أخذ إذن، لكن على تقدير التقدم العمة يكون العقد على ابنة الأخ باطل، وعلى تقدير التأخر يكون العقد على ابنة الأخ صحيح. فالمفروض عندي علم بأني لم أخذ إذن، فبناء على ذلك فإن شرط إجراء قاعدة الفراغ لا يكون متوفرا في المقام، وبالتالي لا يصلح لأن يكون مستند هذه المسألة هو قاعدة الفراغ. هذا هو تعليق بعض المعاصرين السيد الزنجاني حفظه الله على كلام السيد الحكيم. أولا، من أين فهمت أن مرجع كلام السيد الحكيم إلى قاعدة الفراغ؟ غاية ما صرح به السيد الحكيم وصحة العقد على ابنة الأخ لأصالة الصحة، فمن أين حملنا أصالة الصحة على قاعدة الفراغ؟ خصوصا مع كون المتعارف والشائع هو الاستفادة من قاعدة الفراغ وين؟ في العبادات. لما قطع النظر، لا أريد أبحث بحثا مبنائيا، مع قطع النظر أدلة قاعدة الفراغ تشمل المعاملات أو لا تشمل، لكن في الواقع الخارجي المتعارف قاعدة الفراغ وين نستند إليها؟ في باب العبادات، في الصلاة، في الوضوء، وفي الحج. هذا المتعارف يتمسكون بقاعدة الفراغ. أما في المعاملات ليس متعارف عندهم ماذا؟ التمسك بقاعدة الفراغ، فهذا غير المتعارف يكون قرينة معاكسة لحمل كلام السيد على قاعدة الفراغ. مرة واحد أطلق كلام أصالة الصحة يمكن أن تحمل على وجوه متعددة، أطلق كلام فتأتي وتحملها على وجه لكونه هو المتعارف لا لكونه هو غير المتعارف. هذا أول. ثانيا، صحيح أن تصويرنا للمسألة أن هذا الزوج يجزم بأنه ماذا؟ بأنه لم يأخذ الإذن. لكن بذلك لا ينتفي شرط قاعدة الفراغ على تقديره أن يكون مراد السيد هو قاعدة الفراغ. يعني حتى لو تنزلنا وقلنا مراد السيد قاعدة الفراغ، مع ذلك لا ينتفي الشرط، لأن الشرط ينبغي أن نعتبره بلحاظ التقدم والتأخر لا بلحاظ الجزم بأنه لم يأخذ إذنا. فنقول هذا الرجل إنسان متشرع، يعرف بأنه نحتاج إلى إذن، فحينما أقدم لابد أنه ماذا؟ راعى الضوابط، بما أنه حتما لم يأخذ إذنا فلا بد أنه راعى الضوابط أنه قدم عقد ابنة الأخ على عقد العم مثلا. لو تنزلنا نقول هكذا، فلحاظ الشرط بلحاظ التقدم والتأخر لا بلحاظ ذات الإذن. ثالثا، الذي يظهر لنا أن السيد الحكيم رحمة الله عليه لا يقصد من أصالة الصحة قاعدة الفراغ، للقرينة التي ذكرناها لعدم تعارف ذلك. حتى أن السيد الخوئي رحمة الله عليه وعادة كما تعرفون يتتبع السيد الحكيم، فعادة إذا كان مقصود شيء وهو لا يوافق عليه يشير بطريقة أو بأخرى. السيد الخوئي طبعا سوف يأتي أنه بنى على الثالث وهو التمسك بالاستصحاب، الصحة لأجل استصحاب، لكن لم يعرض ذلك في مقام الرد على رأي آخر. الظاهر أن مقصود السيد الحكيم إما ما يرجع إلى التمسك بالإطلاق أو ما يرجع إلى التمسك بالاستصحاب. كيفما كان الآن لا يهمنا. أما بالنسبة للرأي الثاني وهو التمسك بالإطلاق، عندنا أدلة من الآيات والروايات التي تصحح النكاح وما يعبر عنها بعمومات صحة النكاح. خرج من تحت هذه العمومات إذا سبق عقد العمة على ابنة الأخ أو الخالة على ابنة الأخت. وبما أن ما نحن فيه لم يحرز هذا السابق فيكون المرجع أصالة العموم وأصالة الإطلاق. هذا هو التوجيه الثاني الذي ذكره بعض المعلقين على العرف، فتكون أصالة الصحة ترجع إلى الأصل اللفظي لا إلى الأصل العام، تمسك بالعموم والإطلاق. لكن هذا الكلام لابد من تحليله. نحن نؤمن بأصالة العموم لتصحيح عقد النكاح، لكن هذا المورد الذي نحن فيه هل هو شبهة مفهومية أو شبهة مصداقية؟ المخصص متصل أم منفصل؟ لأننا نعرف بأن النتائج تختلف باختلاف هذه الصور. عندنا عمومات تفيد أنه من عقد على امرأة ليست من المحارم فعقده صحيح بطريقة أو بأخرى. لدينا مثل هذه العمومات وإن لم تكن بنص هذا اللفظ، لكن حتى نقرب الفكرة نذكرها هكذا. هذا لا إشكال فيه. ورد مخصص منفصل وهي الأدلة التي تقدمت في بداية المسألة التاسعة، أنه لا يجوز العقد على، لا يجوز إدخال ابنة الأخ أو الأخت على العمة إلا بإذنهما، فإذا أدخلهما بغير إذنهما يكون العقد باطل. فهذا بمثابة المخصص المنفصل لعموم قوله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لأن هذا المقطع من الآية جاء بعد تحريم 14 مورد، الأمهات وبنات الأخ وبنات الأخت، البنت، الأمهات من الرضاء، وإلى آخر الموارد. غير هذه الموارد أحل لكم ما وراء ذلك، هذا عام. خرج من تحت هذا العام لو أدخلنا ابنة الأخ على العم. وإذن فيما نحن فيه من مصاديق الشبهة مصداقية للمخصص المنفصل، شبهة مصداقية للمخصص المنفصل، فيكون على المبنى هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل أم لا يجوز. المعروف عند أكثر المحققين هو الجواز، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل. تفت هذا غير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لذات العام، هذا المعروف أنه لا يجوز. التفتنا. بينما لا، الثاني الذي هو محل كلامنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المخصص. التفتنا. خب، هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث ما صرح السيد الخوئي رحمة الله عليه بتبنيه، وهو التمسك بالاستصحاب. على الرغم نحن قرأنا في المكاسب ما الأصل الأول في المعاملات، ما هو أصالة الفساد ومرجع أصالة الفساد إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. مثلا إذا بعتك هذا الكتاب باللغة الفارسية، تمام، شككت لاحتمال شرطية اللغة العربية. إذا ما في دليل، حينئذ يكون الاستصحاب دالا على الفساد. ليه؟ لأنه قبل إنشاء العقد بالفارسية كان الكتاب على ملكي. معنى الشك في صحة العقد أن هذا الكتاب انتقل عن ملكي أم لم ينتقل. أبقي ما كان على ما كان. أقول قبل التلفظ كان على ملكي، الآن كما. فمقتضى الاستصحاب في العقود هو الفساد. ولذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في المكاسب مرارا وتكرارا يتمسك بماذا؟ بأصالة الفساد، لقائل أن يقول أن النكاح من العقود. هذه ابنة الأخ قبل أن أعقد عليها لا يترتب الأثر من جواز الوطئ وإلى آخره، الآن عقدت عليها أشك في أن الأثر هل يترتب أم لا، أستصحب عدم ترتب الأثر. فإنما السيد الخوئي لا، تمسك بالاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة العقد. فلا بد أن نبحث عن هذا الاستصحاب في مرحلتين، في مرحلة وجود المقتضي وفي مرحلة المانع، يوجد مانع يمنع عنه أم لا يوجد. أما في المرحلة الأولى فحاصل ما أفاده في المقام أنه لا شك أن الذي خرج عن عمومات حلية النكاح كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء، صحيح، أن الذي خرج عن هذا العموم هو دخول ابنة الأخ أو الأخت على العم، مش هذا الذي خرج، هذا هو المحرم. فباعتبار أن صحة العقد على ابنة الأخ والأخت يتوقف على الإذن، بدون إذن لا يصح، فلا يكون حلالا. فحينئذ مقتضى الأصل عند الشك في أن العم والخالة حينما أصبحتا زوجة له أو عفوا حينئذ يرجع الشك إلى إن إلى أن ابنة الأخ والأخت حينما أصبحتا زوجة له هل سبق عقدهما بالعقد على العمة والخالة أم لا؟ فإذا هناك شك في حدوث عقد العمة والخالة قبل العقد على البنتين، والحدوث مسبوقا بأي شيء؟ حدوث مسبوقا بالعقد. ففي آن ما لم يكن قد عقد على العمة والخالة، ألم نشك؟ نستصحب أنه عندما عقد على ابنة الأخ وابنة الأخت لم يكن قد حدث العقد على العمة والخالة. واللازم الشرعي لهذا المستصحب ما هو؟ والصحة. إذن أكرر، المفروض نحن ماذا؟ لماذا نشك في عقد ابنة الأخ والأخت؟ لاحتمال تأخرهما، تأخر عقديهما عن العقد عن على العمة والخالة، مش هذا منشأ الشك؟ العقد على العمة والخالة أمر حادث، نستصحب العدم. حين عقدنا على ابنة الأخ نشك في أنه هل كنا قد عقدنا على العمة؟ الأصل العدم. لازم
استصحب تقدم عقد ابنة الأخ.
لا بس لحظة، حتى لأن هذا في مرحلة المانع سوف يأتي. نحن شكنا ليس في صحة عقد العمة، شكنا في صحة عقد ابنة الأخ. منشأ الشك ما هو؟ سبق عقد العمة. هذا السبق أمر حادث، الأصل العدم. فأركان الاستصحاب فيه تامة، وهذا المستصحب له لازم شرعي. إذا لم يكن عقد العمة والخالة قد سبق فالعقد عليها يكون صحيح. هذا ما أفاده السيد الخوئي في مرحلة توضيح المقتضي لجريان الاستصحاب الذي ينتج صحة العقد. أما في مرحلة المانع فأثار إشكالا في المقام، أنه لقائل أن يقول يوجد استصحاب آخر يقتضي البطلان فيقع التعارض بين استصحابين فيسقط الاستصحاب الأول، لا لعدم المقتضي بل لوجود المانع والمعارض. هذا الاستصحاب الثاني هو أنه نشك في أن ابنة الأخ هل كانت زوجة له عندما تزوج من العمة أم لا؟ كانت زوجة له حينما تزوج من العمة شيء حادث، الأصل العدم. إذا لم تكن زوجة له حين تزوج من العمة فيكون زواجه منها ماذا؟ باطلا. يجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن المعارض كي يعارض لابد من تمامية المقتضي فيه، لأن التعارض في رتبة متأخرة عن تمامية المقتضيات. ولذا اشتهر على ألسن الفقهاء بأن لا حجة لا يعارض الحجة، حتى يعارض لابد أن يكون في حد ذاته حجة. وهذا الأصل الثاني أي الاستصحاب الثاني من الأصول المثبتة، أصل مثبت، والأصل المثبت في حد ذاته لا حجية له كي يعارض الأصل الأول. والوجه في مثبتيته أنه هذا الاستصحاب غاية ما يدل، ويعني المستصحب ما هو المستصحب؟ أن ابنة الأخ كانت زوجة لي حينما تزوجت من العمة، أستصحب بأنها لم تكن زوجة. هذا لم تكن زوجة لا يترتب عليه الأثر الشرعي، الأثر الشرعي يترتب على تأخرها عن العمة، والتأخر عن العمة ليس هو المستصحب. نحن لم نستصحب التأخر، استصحبنا عدم كونها زوجة حين الزواج من العمة. لازم عدم كونها زوجة حين الزواج من العمة أنها ماذا؟ أن العقد عليها وقع متأخر، وهذا اللازم لازم غير شرعي، فيكون الاستصحاب من الأصل المثبت فلا يجري في حد ذاته مع عدم جريانه، لا يصلح لمعارضة الأصل الأول. نعم، لا، المستصحب في الاستصحاب الأول كان هكذا: نشك في أن العم والخالة كانت زوجة له حين تزوج ابنة الأخ أو الأخت، نقول لا، ويكفي في صحة العقد أن لا تكون تلك زوجة له، ولا نحتاج إلى لازم آخر. هذا تمام ما يمكن أن يقال في توضيح التوجيه الثاني الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. حتى نفكر ليوم غد، هل هذا ما ذكره السيد الخوئي في حد ذاته تام؟ وعلى تقدير تماميته ماذا نفعل بأصالة العموم التي من المفترض أن تتقدم على الاستصحاب؟ ضرورة تقدم الأصل اللفظي على الأصل العمل، هذا أولا. وثانيا، ماذا نفعل بأصالة الفساد المتعارفة في باب المعاملات؟ ألا تصلح أصالة الفساد للمعارضة هنا أو تصلح؟ هذا لابد من تحقيقه إلى يوم غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
المستصحب في الاستصحاب الثاني ألا يترتب عليه أثر وهو بطلان عقد ابنة الأخ؟
لا، لأنه البطلان موضوعه التأخر بدون إذن، يعني مركب من التأخر وعدم الإذن. عدم الإذن بحسب الفرض محرز بالوجدان، أما التأخر لازم للمستصحب وهو أنها ليست زوجة له حين العقد. حين العقد على ابنة الأخ لم تكن العمة زوجة له، فهذا لازمه العقل التأخر. يعني ما في آية أو رواية تقول إذا لم تكن حين العقد زوجة له فإذا عقدها متأخر، فيكون اللازم لازم عقل.
لأن بالأول استصحاب عدم تقدم عقد ابنة الأخ، ألا يثبت تقدم عقد العمة باعتباره هو يعاقد على الاثنين الآن؟ كأنه تخرج لفظ.
يعني هذا ما هو أثره بالشرع؟
هو أثره تقدم عقد العمة، أثر لازم عقد.
لازم عقد يصبح.
قصدي يعني إشكال على التوجيه الأول. عم بيقولوا موضوعه استصحاب عدم، موضوع الاستصحاب الأول اللي هو عم يستدلوا فيه إنه ما في مشكلة.
جيد، الآن تأمل في البحث إن شاء الله ليوم غد حتى يكون أكثر وضوحا.